الصحيح وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاتجاهات الثلاثة في تفسير فقرة لا ضرر، يعني في بيان المعنى المجموعي أو بالأحرى المعنى الترتيبي للمجموع. ماذا يفهم من قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر؟ إن لا ضرار نخليها إن شاء الله بعدين بحول الله وقوته. الآن كلامنا في لا ضرر، ثلاثة اتجاهات موجودة. كان كلامنا في الاتجاه الأول اللي بالرائد له الأول لعله هو الشيخ الأعظم الذي قال المقصود نفي الحكم الضرري، لكن قلنا بأن نفي الحكم الضرري هذه نتيجة، كيف الوسيلة للوصول إلى هذه النتيجة؟ في هذا المجال ذكرنا ثلاثة آراء، عبرنا بالآراء مو هيك ما أدري ولا. الرأي الأول للشيخ الأعظم، وقلت هذا رأي الشيخ الأعظم إذا تراجع الرسائل لعله بهذا الشكل المفتوح الذي بعد أبين لك إياه لعلك لا تجده في الرسائل، ولكن كيفما كان من باب تعاونوا على البر والتقوى نحن نبين مقصوده ونوضح مقصوده بهذا الشكل. وحاصله ان الحديث قال لا ضرر، ونحن نقيد هذه كلمة الضرر بقيد شنو ينشأ من الشارع. لا ضرر ينشأ من الشارع، يعني من الشارع شنو؟ من أحكامه، أو قل من أحكامه. فمن أحكامه لا ينشأ ضرر، فبناء على هذا سوف نستفيد متى ما لزم الضرر من الحكم الشرعي، من ثبوت الحكم الشرعي فسوف يكون مرتفعا وهو المطلوب، لكن من خلال هذا الطريق. وبين هذا الطريقة شو نسميها؟ خلنا نطلع عليها فتح الصلاح حتى نميز بعدين. نفي السبب بلسان نفي المسبب، فإن الضرر مسبب. عن من مسبب؟ عن الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي وجوب الوضوء عند البرد مثلا يولد ضررا، فصار الضرر مسببا من الحكم الشرعي، وحينئذ رفع الحكم الشرعي الذي هو السبب من خلال نفي المسبب. وهذه اسلوب من اساليب البلاغه. زين، هذا الراي الاول للشيخ الاعظم. الراي الثاني للشيخ الخراساني في الكتاب، قال بأنه المورد من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فإن من أحد أساليب البلاغة أن ينفى الموضوع للحكم، ولكن المقصود الأساسي هو نفي الحكم، مثل لا ربا بين الوالد وولده، فإن المقصود الأساسي والجدي هو نفي الحرمة، لكن نفيت الحرمة من خلال نفي موضوعها عن الربا، أنه لا ربا بين الوالد وولده. الشيخ الخراساني هكذا يفعل. وقلنا هل هناك ثمرة، ثمرة ايش؟ عملية مو علمية. علمية يقول فارق واضح، لكن نفي السبب بلسان نفي المسبب، هذا نفي حكم بلسان نفي موضوع الفارق العلمي هناك واضح. لا 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 لا، احنا نريد نشوف هل تترتب فوارق عملية او لا. ذكرنا موردين في المحاضرة السابقة. الآن راح انتقل علما الى الرأي الثالث او الوسيلة الثالثة. يعني هو جعل ماذا؟ انه صحيح قال اسلم لك شيخنا انه الحديث يريد جنس الحكم، لكن من خلال نفي الموضوع اذا كان ضرريا. الثمرة قلنا وين تترتب؟ هذا الشيء الجديد بعد رايته. اذا الموضوع لم يكن ضرريا وانما الضرر كان ويا في المقدمات، وهنا الاثر راح يظهر، فانه على راي الشيخ الاعظم سوف ينتفي الحكم، لان ثبوت هذا الحكم راح يصير سبب علما للضرر باعتبار انه مقدمات ضررية. اما على رأي الشيخ الفراشاني ما يمكننا في هذا الحكم، لان الموضوع ليس بنفسه ضررية، وانما الضرر فيما في المقدمات. وهو يقول انا متى ما كان الموضوع ضرري عنه الحكم، اما اذا لم يكن الموضوع ضرريا الحكم لا ينتهي. وهذا خطر، وهذا المهم، فهذا المهم اي كهذا الشكل. جيد، هذا انتهينا منه. الآن محاضرتنا الجديدة الرأي الثالث. أن يدعى أن النفي منصب على الحكم ابتداء ومباشرة، فالحديث ينفي الحكم من دون توصيف فكرة أو فكرة السبب والمسبب أو فكرة الحكم والموضوع، بل ابتداء ينفي الحكم. ولكن كيف هذا والحال ان الحديث ليس فيه شنو كلمة حكم؟ فهو لم يقل لا حكم حالة الضرر، ان كلمة الحكم ليست مذكورة، فكيف يكون الحكم منفيا بالمباشرة؟ إن هذا يمكن تصويره بوجوه ثلاثة. أنا أرجو أن لا يقع خلط وخاط وتشويش، دير بالك ضبط الأمور. الأول، الوجه الأول، أن تقدر كلمة حكم تبرعا. من جهة تطلع كلمة حكم وقدرها، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة أيضا، نظير واسأل القرية. فإن المقصود واسأل أهل القرية، فكلمة أهل محذوفة. فإذا قبلنا في الآية الكريمة بوجود محذوفه فلنقل في المقام بذلك أيضا، يعني كلمة حكم محذوفه والتقدير هكذا، لا حكم عند الضرر أو حالة الضرر. والمهم تقدير كلمة حكم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول إن كلمة ضرر هي قد استعملت في الحكم مجازاً، لا أنه نقدر كلمة حكم، لا لا لا، التقدير ما موجود، وإنما كلمة ضرر أريد منها الحكم الضرري مجازاً ومسامحة وعناية. فلا ضرر يعني لا حكم ضرري، والاستعمال مجازي. بينما على الأول الوجه الأول لا توجد مجازية في الكلمة، وإنما هناك تقدير وحد. أما على هذا الوجه الثاني توجد مجازية، والوجه الثالث الأخير ما ذهب إليه الشيخ النائيني قدس سره في رسالة لا ضرار المطبوعة آخر منية الطالب صفحة 396 في الشاطر ما قبل الأخير، لأن إخراج المطلب أنا أقول لك ترى مو فرد شيء سهل، يعني بعض مرات تطرق مصفحة والطرف يدوخ، فأنا طيتك الشاطر هما. وحاصله إن كلمة ضرر مستعملة في الحكم كما يقوله صاحب الوجه الثاني. ولكن الفارق هو أن صاحب الوجه الثاني كان يقول كلمة ضرر مستعملة في الحكم مجازا، وأنا الشيخ الناهيني أقول مستعملة حقيقة لا مجازية. فكلمة ضرر أريد منها الحكم الشرعي بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز. وإذا تم هذا فهو فتح الفتوح، يعني حينئذ نقول المنفي هو الحكم، لأن الضرر حقيقة الحكم الشرعي، ولا نحتاج فينا إذن إلى 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 شنو بعد إلى شنو إلى دليل وقرينة وما هو دليل، وهو أصلا كلمة ضرر هي أصلا حقيقة، بس مع الأسف ما موجود بالقواميس اللغوية هذا، ولكن في قوانين أهل العلم هذا موجود أن كلمة ضرر حقيقة الحكم الشرعي. وكيف ذلك؟ هاي دعوة شوف الشيخ النائيني كيف يركب هذه الدعوة، وإنما صار نائينيا بهذا وأمثاله، وهذا المطلب الذي راح يبينه الآن، وإن كان مرفوضا أريد أبين لك القضية الفكرة، وإن كان مرفوضا لكن به هو دلالة لمن على سعة تفكير وعمق الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. على أي حال، حاصل ما ذكره، قال عندنا مسببات وأسباب توليدية، هذا المصطلح إن شاء الله ليس غريبا عليك، وعندنا أفعال مباشرية، هذا ترى مصطلح علمي، تروح تفتح قاموس لغوي هذا مثلك، هذا مصطلح علمي. ثم قال في باب المسببات والأسباب التوليدية أو التشبيبية، يعبر توليدية يعبر تشبيبية نفس الشيء، يجمع بين الاثنين توليدية تشبيبية نفس الشيء. قد يستعمل المسبب ويراد به بنحو الحقيقة، يراد به ايش؟ يراد به السبب. هذا ما احتاجه. نحن نحتاج الان لفهم مطلبه، نحتاج الى ماذا؟ استذكار سريع، ما اريد ادخل بهذا المطلب الان، استذكار سريع لهذا المصطلح، يعني مسببات واسباب شنو؟ توليدية تشريبية. ونحتاج بعد ذلك إذا استحسنا هذا واستذكرنا هذا المصطلح نحتاج شنو إلى شيء ثاني، أنه كيف في باب المسببات التوليدية قد شنو قد يستعمل المسبب ويراد السبب بنحو الحقيقة. هذا شنو؟ هذا وضحنا يا أما. أما بالنسبة إلى المصطلح فيمكن أن نقول إن الأشياء التي تصدر من الإنسان هي على نحوين، فبعضها واقع تحت اختياره بالمباشرة كإشعال النار، فإن إشعال النار مقدور لي مباشرة، وذلك بأن أصب النفط أعلاما، النفط أعلاما أصبه على الحطب، ثم أعود الثقاب أجيبه شخاط، وحينئذ أشعل النار، ما في مشكلة بعد. هذا فعل مباشري، هذا يصطلح عليه بالفعل المباشر، مثل هذا الذي هو تحت الاختيار بالمباشرة يصطلح عليه بالفعل المباشري. إذن الفعل المباشري كل فعل واقع تحت الاختيار بالمباشرة. هذا المثال، ومن أمثلته شنو؟ شرب الماء، أنا الآن أشيل الماء وأشرب، رفع هذه الورقة، كل هذا مقدور إلي بما بالمباشرة، أقول يا الله وأقوم، يا أفعل لو أكل، يعني كلها أفعال شنو؟ مباشرية بعد، لأنها مقدورة بالمباشرة. هذا صار واضح. هذا قسم. قسم الثاني لا، هناك بعض الأفعال هي تنسب إلى الإنسان ولكنها ليست مقدورة له وتحت اختياره بالمباشرة، من قبيل الإحراق، فإن المقدور للإنسان إشعال النار، أما احتراق الخشب فهو ليس فعلا واقعا تحت اختياري بالمباشر، ولذلك سواء أردت أو لم أرد هو شنو؟ هو يحترق. وإنما أتمكن من حرق الخشب من خلال إشعال النار، وإلا فالإحراق وليس مقدورا لي بالمباشرة كما هو واضح. إن مثله، يعني مثل إحراق الخشب، يصطلح عليه بالفعل التشبيبي أو التوليدي. إذن الفعل التشبيبي والتوليدي يساوي إيش؟ ما لا يكون مقدورا بالمباشرة بل يكون مقدورا بالواسطة، بينما الفعل المباشر ما يكون مقدورا بالمباشرة. هذا المصطلح الشيء الحمد لله تعرفنا. وأما المطلب الذي ذكره بعد ذلك الشيخ الناهيني وهو عن المسبب التوليدي، قد يطلق ويراد به السبب بنحو الحقيقة لا بنحو بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز. فذكر قدس سره في إثبات هذا المطلب ما حاصله أن العرب في بابك تذهب إلى الناس والعرف تجد الأمر عندهم كذلك، فتقول مثلا، هو مثل ابن المثال مو من عدتي، المثالان منه قدس سره، فتقول عرفا مثلا أحرق فلانا حرقه، والحال المقصود هو ايش؟ المقصود ايش؟ عرفان القه في النار، القه الذي هو السبب. فالحرق هو مسبب، وانت تقول احرقه يعني تطلب منه المسبب التوليدي، ولكن مقصودة الحقيقي هو ماذا؟ ألقه في النار، يعني مقصودة هو السبب. وهكذا تقول مثلا هذا المثال الثاني منه عمات، تقول اقتله خلصنا منه، ده قتله خلصنا منه قتله، ومقصودة ماذا؟ ايش قتله؟ يعني أطلق عليه الرصاصة الذي هو السبب، فإن القتل مسبب توليدي ليس مقدورا بالمباشرة. فاستعمل المسبب التوليدي وقيل أحرقه وقيل أقتله، ولكن المقصود الحقيقي هو إيش؟ أطلق عليه الرصاص. إذن ثبت أنه عند العرف يستعملون بنحو الحقيقة المسبب، وهم يريدون منه السبب. وإذا قبلنا بهذا في باب المسببات التوليدية، فتعال إلى مقامنا حيث نقول بأن الضرر مسبب ماذا؟ عن الحكم الشرعي. فالضرر مسبب توليدي، وسببه إيش؟ الحكم الشرعي. فاستعمل الضرر الذي هو المسبب التوليدي واريد منه سببه بنحو الحقيقة عن الحكم الشرعي. اذن لا ضرر بمعنى لا حكم. ثم اشكل على نفسه قدس سره قائلا انه في باب المسببات والأسباب التوليدية يلزم أن نفترض أن اختيار الإنسان ليس متوسطا بين السبب والمسبب. فمن أطلق الرصاصة وحقق السبب، فالمسبب إيش؟ فالمسبب يتحقق، يعني القتل هو يتحقق. والإرادة والاختيار ليس لهما دور. آنذاك يصير المورد من المسبب والسبب التوليدي. أما إذا كان الإرادة لها دور فراح يصير المورد، فسوف يصير المورد من شنو؟ من فعل المباشر دون التوليدي. وحينئذ نقول الأحكام الشرعية صحيح هي قد تؤدي إلى الضرر، هل هو قاعد يحكي، ولكن إنما تؤدي إلى الضرر بتوسط إرادة المكلف. فالشارع أوجب الوضوء ولكن المكلف حينما يقع في الضرر هو يقع بسبب أنه أراد الوضوء، وإلا فإذا فرض، وإلا فلو فرض أنه لم يرد الوضوء قال ما أتوضع عفوني، فسوف لا يقع دائما في الضرر رغم وجود الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي ليس سببا توليديا وتسبيبيا للضرر، والضرر ليس مسببا توليديا من الحكم الشرعي لفرض توسط الإرادة البيت. نقطة لطيفة، هل هو الشيخ النائيني قاعد يحكي؟ أجاب قدس سره عن ذلك، هو أجاب قال صحيح إرادة المكلف هي متوسطة بين الحكم الشرعي وبين تحقق الضرر، ولكن حيث ان هذه الإرادة هي إرادة مقهورة للحكم الشرعي، فإن المؤمن دائما هو في خضوع تام للشارع المقدس، ولا إرادة له في مقابل إيش؟ إرادة الشارع. فإرادته سوف تكون إرادة مقهورة، يعني وإذا كانت مقهورة فهذا يعني أنها بعد التكملة حرفك شنو؟ فهذا يعني وإذا كانت مقهورة فهذا يعني أنها في حكم العدم، في حكم العدم، فبالتالي يصير المورد من مصادر المسبب والسبب التوليدي. فالحكم الشرعي سبب توليدي والضرر مسبب توليدي، إذ المفروض أن الإرادة المتوسطة في البين هي إرادة مقهورة وبالتالي في حكم العدم. وعليه الخلاصة يصح أن نستعمل كلمة ضرر ونريد بها بنحو الحقيقة. شفت الشيخ النائم شلون رتب المطلب؟ قاعد بالغرفة فترة ويفكر إلى أن توصل مرتبة، يعني توصل ما كان هذا بتفسير علمي لطيف. وتكملة الموضوع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام.